تكسر على شاطئ غزة كل المؤامرات. أيقن أهلنا في غزة أيها الفضلاء أن الصمود معنى عزيز لا يأتي منحة ولا عفوا ولا منة من أحد، فقام على المحتل الأثيم ليؤدبوه وليرجع عن جشعه وفجوره. ومع زيادة عدد الضحايا الذي تجاوز 1000 وارتفاع سقف الخذلان من قبل إخوانهم المسلمين والعرب، فإذا بنا نرى صورة تجسد معاني الثبات وترسم العزة على جبين شعب غزة الأبي. لذلك نقول معهم: غزة لن تنكسر، غزة لن تنكسر، غزة لن تنكسر.
العدوان الإسرائيلي متواصل على قطاع غزة، وكل يوم ترتكب مذبحة جديدة. فبعد الشجاعية والتفاح جاء الدور على حي خزاعة. ليتواصل المسلسل باستهداف المدنيين والأبرياء في هذا العدوان الذي يدخل أسبوعه 3، وسط فشل ميداني وعدم قدرة إسرائيلية على تحقيق أي انتصار عسكري ولو جزئي. بل على العكس، تتكبد إسرائيل يوما بعد يوم خسائر عسكرية واقتصادية فادحة. في كل يوم تسابق إسرائيل الزمن من أجل الخروج من مأزقها الذي أوقعت نفسها فيه، لكنها تصطدم بصخرة صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. الجرائم الإسرائيلية المتواصلة لم تهز صخرة المشاعر الدولية والعربية المتخاذلة، فاكتفت المنظمة الأممية بالتحقيق في الانتهاكات، ولا تزال القاهرة مصرة على مبادرتها، ويبقى الميدان هو الملعب الحقيقي.
أهلا بكم من جديد، حياكم الله في حملة أنقذ غزة والذي يرعاها رابطة علماء المسلمين، مشكورة هذه الرابطة في تنظيم هذه الحملة. أهلا بكم أينما كنتم. نرحب في الاستديو بداية في هذه الحلقة بالأستاذ أحمد الصويان، وهو رئيس تحرير مجلة البيان، حياك الله في هذه الحملة. كذلك أرحب بضيفي الآخر فضيلة الشيخ حمد الجمعة، وهو عضو رابطة علماء المسلمين، حياك الله يا شيخ المبارك. أبدأ معك شيخي حمد، ونبدأ بداية، ما الخطاب الشرعي الذي يجب أن يستقر في قلب كل مؤمن مسلم حيال هذه القضية، قضية الفلسطينية، قضية غزة، قضية القدس؟ ما الخطاب الشرعي تجاه ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحابته ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل علمنا حجة لنا لا علينا. آمين. لا شك أن أرض غزة وأرض فلسطين عامة لها مكانة خاصة في نفس كل مسلم، بل إن هذه الأرض يعني معلوم أنها واقعة تنافس عليها من كافة الأديان 3 من المسلمين واليهود والنصارى، فهي أرض الأنبياء، وكل ملة تدعي لها حق في هذه الأرض. ونحن أهل الإسلام خاصة نعتبر هذه الأرض مصر نبينا، ونعتبرها أرض مباركة وبشارات نبينا صلى الله عليه وسلم التي ذكرها في أرض الشام وبيت المقدس وأكناف بيت المقدس تتحقق فيما نراه اليوم. رغم هذه المؤامرات ورغم هذه المآسي التي مرت بها أرض فلسطين المباركة، إلا أنها تزداد قوة وتزداد صلابة،
الحمد لله.
والخطاب الذي نوجهه لإخواننا هناك أن يتمسكوا بدينهم. فلسطين كغيرها من البلاد العربية جربت الخطاب اليساري الشيوعي للخروج من مأزقها وأزمتها، وجربت الخطاب العلماني، وجربت الخطاب القومي. كل هذه الأسلحة باءت بالفشل، ولم يعد ينفعهم إلا اللجوء إلى الله عز وجل. والحمد لله أن الذي نراه اليوم في أرض فلسطين وفي سائر بلاد العالم الإسلامي التوجه الإسلامي قاطبة، التوجه إلى الله عز وجل، رجوع إلى الله على كافة الأصعدة من الرجال والنساء. فكنا قديما نرى المقاومة الفلسطينية تجدهم أحيانا يضربون بالحجارة ومعهم نساء متبرجات ويرددون عبارات قومية، لكن اليوم الذي نراه في إخواننا هناك تجد اللباس الشرعي يعم الجميع، يعم الجميع الأخوات هناك، وتجد العبارات الشرعية الإسلامية تردد هناك وتزعج اليهود حقيقة. وإخوانهم من المسلمين في البلاد الأخرى أيضا أصبح يجمعهم مع هؤلاء يجمعهم وحدة الدين ووحدة الولاء والبراء الذي جمعهم الذي جمع بهم هذا الدين، الاشتراك في الآمال والآلام، وحدة المصير. فما وإن حال بيننا وبينهم حواجز وحيل بيننا وبينهم من أن نصل إليهم بما نستطيع من أمور مادية، لكن يبقى أن هناك بيننا وبينهم أمور معنوية نستطيع أن نوصلها بالله عز وجل حتى وإن تآمر المتآمرون.
أنا أقصد في خطابي يا شيخ، لا أقصد الخطاب الموجه إلى أهل غزة، لكن كنت أقصد في خطاب الشرعي ماهية هذه القضية. أنت تحدثت عن شعارات قومية، تحدثت عن ربما أحيانا شعارات حتى في الآونة الأخيرة سياسية أصبحت القضية. ما هي ماهية القضية أصلا في العالم الإسلامي؟
طبعا نحن المسلمون نتمسك بهذه الأرض كما ذكرت لك، حكم أنها أرض إسلامية فتحها المسلمون وفيها مشاعر إسلامية ولا يمكن نتنازل عن شبر واحد منها. اليهود يدعون لهم فيها حقا، وقد عاشوا في بلاد فلسطين عبر التاريخ الإسلامي ولم يظلموا ولم يمسوا بسوء. والنصارى كذلك عاشوا بموجب العهود التي بينه وبين المسلمين في عقود أهل الذمة التي كنا وإياهم على هذه الأرض، ولكن في العصر الحديث صاروا يزعمون أنهم أحق الناس بهذه الأرض ويزعمون أنهم يجب أن يقيموا دولتهم فيها. وهنا يأتي الصراع بيننا وبينهم، من هو الأحق في هذه الأرض ومن الذي يستطيع أن يحسم الصراع لصالحه؟ ولا شك أن أهل كل من الله يريدون أن يكون الحسم لصالحه.
أن تقول قضية شرعية بحتة، هذا منطلقاتنا في القضية.
هي قضية شرعية، قضية تاريخية وسياسية. طيب، هذه مو كلها متداخلة.
طيب، أذهب إلى الأستاذ أحمد الصويان رئيس مجلة تحرير البيان. من جانب سياسي يا شيخ، نحن نعلم الآن ربما بعض العرب لم يكتفوا بالوقوف من المتحاربين على بعد مسافة واحدة، بعض العرب أصبح يقلص المسافة لصالح اليهود، وبعض العرب منهم من هو أشد من اليهود على المسلمين في غزة. فمن جانب سياسي كيف تقرأ مثل هذه المفارقات التي لا تقبل في الساحة العربية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بادئ ذي بدء يعني أقدم التحية لإخواننا في أرض الرباط، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم على القوم الكافرين، وأسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلا أن يتقبل شهداءهم في جنات النعيم. يعني نحن الآن حقيقة في شهود على مجزرة تاريخية تضاف إلى سجل الجرائم الإنسانية التي وقع فيها اليهود، من مجزرة دير ياسين، مجزرة قانا، مجزرة البقاع، مجزرة صبرة وشاتيلة، مجازر في إثر مجازر. اليوم نسمع مجزرة الشجاعية ومجزرة خزاعة ومجزرة التفاح، ويعني مجازر كثيرة. والذي يقرأ المشهد من الناحية السياسية سوف يجد عدة معالم. أحد أهم المعالم وأرجو أن يكون يعني إضافة لمقاله الشيخ، أن الذي يقود الحراك الصهيوني ليس هو الصراع على خلافات سياسية بيننا وبين العدو الصهيوني، وليس خلافا على أرض أو خلافا على مجموعة من المصالح المحدودة، وإنما الذي يقود الصراع حقيقة هو البعد الديني، المحرك الديني الذي يدفع المنظومة الصهيونية لهذا التوحش. ولهذا لما كثرت يعني بعض الاعتراضات من المنظمات الحقوقية في العالم بأن هؤلاء يقتلون المدنيين، تدخل الحاخامات في اليهود عند اليهود وأفتوا للجنود الصهاينة بأن دم الفلسطيني حتى ولو كان مدنيا حلال، بل إنهم يعني يذكرون بأنهم يعني تحقيقا لنبوءة الرب يدفعون جنودهم من أجل أن يقاتلوا هؤلاء.
إذن هذه المجازر من منطلق شرعي من فتاوى؟
لا شك، لا شك بأنها من منطلق ديني. يعني الحاخامات هم الذين يمسكون بمفاصل القرار السياسي. دولة الكيان الصهيوني ليست دولة علمانية، ليست دولة علمانية على الإطلاق، وإن كان بعض الناس يحاول أن يروج لهذا المفهوم، لكن الحقيقة أنها دولة دينية تنطلق من خلال النبوءات التوراتية، وتحركها المحركات الدينية، والحاخامات هم الذين يصنعون السياسة الداخلية، يصنعون القرار السياسي، يصنعون علاقاتها الخارجية. هؤلاء هم الذين يصنعون دولة إسرائيل. وبالتالي يعني دعنا ننتقل إلى الطرف الآخر، إلى الضفة الأخرى. أحد وزراء الخارجية العرب يعترض على التواصل مع حركة حماس. لماذا؟ لأنها حركة أيديولوجية، حركة دينية. يعني إلى هذا الحد وصل بنا الخزي والعار. يعني أننا أصبحنا نتبرأ من عقيدتنا، ونتبرأ من هويتنا، ونتبرأ من ديننا، وكأن القضية لا تعنينا. هذه أنا أعتقد بأن أكبر قضية الآن في هذا الصراع مع العدو الصهيوني هو إبراز الهوية الشرعية، الهوية الدينية، الهوية الإسلامية. وكل شعار يرفع، كل شعار يرفع لا قيمة له على الإطلاق.
يخدم اليهود.
نعم يخدم اليهود.
نعم.
ولهذا يعني دائما أنا أقول حينما تطرح القضية الفلسطينية، أنا أقول بأن كل الهزائم التي حصلت في تاريخ العرب إنما هي بسبب ما ذكره الشيخ قبل قليل، الشعارات القومية اليسارية البعثية العروبية إلى آخر ذلك من الشعارات التي ضج بها واقعنا السياسي والمحلي فترة طويلة من الزمن، والنتيجة من هزيمة إلى هزيمة. الآن حينما عاد الناس، عاد الشعب الفلسطيني إلى دينه، عاد الشعب الفلسطيني إلى مساجده، عادوا إلى القرآن، عادوا إلى هويتهم، بدأ الصراع. ولهذا يعني أصل الصراع مع اليهود إنما هو على المسجد الأقصى.
نعم.
يعني نحن لا يعني نساوم اليهود على قطعة أرض يمكن أن تستبدل هذه الأرض بمنطقة في أبو ديس كما يقولون، أو في المكان الفلاني أو في المكان الفلاني. لا، نحن نتحدث عن أرض مباركة، عن عقيدة، عن دين. وبالتالي نحن نقول بأن القضية ليست لفلسطين، وليست للفلسطينيين، وليست للسلطة الفلسطينية، وليست حتى لحركة حماس أو حركة الجهاد الإسلامي، إنما هي للمسلم في موزمبيق أو في ملاوي أو في أدغال أفريقي أو في أي مكان كان.
كل من قرأ آية المسرى.
نعم. ولهذا أنا أقول بأن أوجب واجب على أهل الرأي، الدعاة، العلماء، المصلحين، الإعلاميين في كل مكان، أن نقول بأن هذا الصراع إنما هو صراع على العقيدة، على الهوية، ولن يثبت إخواننا في فلسطين إلا إذا استشعروا هذا الشعور، وهذا هو الذي نحسبه عندهم. يعني لما أسر الجندي الصهيوني ضجت مساجد غزة بالتكبير، ويعني استشعروا بأنهم ينبغي لهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى على ذلك، ولهذا لجأوا إلى المساجد. فأنا أقول بأنه يعني هذا هو البعد الغائب في صراعنا مع الكيان الصهيوني، وهو البعد الذي استطاعت المقاومة أن تعيده من جديد إلى ساحة المعركة، وهذا هو الذي يعني ضج عليه العالم الآن. يعني يتواطأ الملأ من الشرق ومن الغرب، من النصارى واليهود وإخوانهم الذين يمدونهم في الغي، يتواطؤون من أجل أن يعني يحاولوا أن يقطفوا ثمرة هذه المقاومة، ويحاولوا أن يوجهوا مسيرة الصراع باتجاه آخر.
أنت تقصد يا شيخ أن الثغرات الموجودة وما نال من اليهود في الفترة التاريخية الماضية إلى الآن إلا انطلاقاتنا كانت خاطئة، لم تكن شرعية؟
بالتأكيد. يعني أنا أقول بأن هذه الهزائم إنما جرتها لنا هذه الأنظمة التي لا ترقب في مؤمن إلا ولا ذمة.
أحسن.
يعني هجرت كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني في معركة 67 عام 1967 على ساحة المعركة كانت ترسل أغاني عبد الوهاب أم كلثوم عبد الحليم حافظ وغيرهم، يعني من أجل أن يتسلى الجنود العرب على ساحة المعركة، والنتيجة ما هي إلا سويعات ست ساعات حتى يعني قيل لهؤلاء الجنود، أصبح شعار الجيوش العربية ارمي سلاحك وانسحب. الآن أي نعم الآن الآن المقاومة لأنها بدأت تردد آيات الأنفال وآيات آل عمران، أصبح الشعب كل الشعب برجاله ونسائه بأطفاله وشيوخه تنظر، يعني يعني يشعر الإنسان يعني عزة الإيمان قوة، يعني المرأة عجوز بالأمس تبثها شاشات التلفزيون، مرأة عجوز تفقد أكثر من 15 شخصا من أسرتها
وتقول للمقاومة لن نترككم ولن نخذلكم
ونحن معكم، وتوصي المقاومة بأنهم ينطلقون. امرأة أخرى عجوز أخرى تنظر إلى ولدها وتقول يعني أنا أحبك، أنا أحبك وأعرف أنك لم تذهب إلا من أجل الله، وأنا معك، أنا معك في جنات النعيم، امضي. ثم تلتفت إلى شاشات المصورين وتقول اذهبوا اذهبوا قاتلوا اليهود. هذه الروح هي الروح التي افتقدناها في حرب 48، فقدناها في حرب 56، فقدناها في حرب 67، وهي الروح التي يرتعب لها اليهود الآن، بل يرتعب لها دول الصمود والتصدي التي كانت تتشدق بالعروبة، الآن بدأت ترتفع يعني ترتعب من هذه الشعارات، لأنها تشعر أن هذه الشعارات سوف تسقطهم قبل أن تسقط العدو.
وقالها يا شيخ المسؤول اليهودي، قال نحن نعيش حرب، نحن لأول مرة نعيش حرب حقيقية مع الفلسطينيين. ستعلق عليها بعد أن نذهب إلى الشيخ. شيخ حمد، علمنا جميعا بأن القضية شرعية، وإذا كانت هذه الانطلاقات شرعية لا شك ولا ريب بأن يترتب عليها واجبات شرعية على الأفراد وعلى المؤسسات وعلى الحكومات جميعا. فما الواجب المناط من كل الأمة تجاه هذه القضية الشرعية بحتة؟
نعم، الحقيقة في هذه الأحداث كثير من المسلمين يسألون، يقول ما واجبنا الآن تجاه إخواننا وقد حيل بيننا وبينهم لا نستطيع أن نصل إليهم؟ فيوجد الآن حول فلسطين كلها دول مثل ما سمى الشيخ قبل قليل دول الصمود والتصدي أو دول الطوق التي تحيط فلسطين، وبعض هذه الدول أنشئت أصلا لحماية إسرائيل كما هو معلوم، فتمنع المسلمين أن يصلوا إليها. فيسألون الآن ماذا نفعل إذا كان يوجد حواجز بيننا وبين إخواننا ونستطيع أن نصل إليهم؟ نقول نعم، هناك دور نستطيع أن نقوم به كثير وليس بالقليل. فأول ذلك إذا أمكن إيصال المساعدات المادية إليهم من الأموال والغذاء والأدوية وغيرها إليهم عن طريق الجمعيات الموثوقة، وهي كثيرة والحمد لله موجودة ومتوفرة في عدد من البلاد العربية والخليجية، يمكن الوصول إليها. هذا المقام الأول. الثاني، إن لم يستطع أن يوصل دعمه إليهم بالمال أو بالدواء أو بالغذاء،
أحسنت،
يأتي دورنا بالدعاء لله عز وجل الذي بدي كل شيء، وهذا يستطيع كل مسلم أن يفعله ولا عذر له في ذلك، في صلاته وفي سجوده وفي تضرعه في كل وقت. الثالث، غير الدعاء، تبني هذه القضية في المجالس،
العيش معها
في وسائل التواصل الاجتماعي، الدفاع عن إخوانه، بيان حقيقة القضية، لأن يوجد هناك ناس يعني مغيبين عن الساحة يتأثرون بالطرح الصهيوني للقضية، الصهيوني العربي، لأن يعني كما تعلم أن وسائل الإعلام عندنا للأسف يعني أكبر القنوات الفضائية والمجموعات الإعلامية العربية أكثرها للأسف تتبنى هذا الطرح الصهيوني، فلبست على كثير من الناس، حتى بعض العوام صار يقول يعني ما جاءهم يستاهلون، هم الذين تحرشوا باليهود واليهود يدافعون عن أنفسهم، منين جاء هذا الكلام؟ هذا الكلام ما كنا نسمعه الفترة الماضية، هذا عن طريق الطرح الإعلام الصهيوني. فأتي دورنا حينئذ بتبيين القضية وبيان الحق فيها، وهذا الأمر ليس بالأمر سهل. الأمر الرابع، إن عجز أخي المسلم عن دعمهم بالمال والدعاء وتبني قضاياهم، فلا أقل من أن تكف لسانك عنهم. فبعض المسلمين للأسف والله نتمنى منه ذلك.
أحسنت.
فقط إن لم يستطع أن ينصرهم بهذه الأمور نقول كفنا من شرك،
أيوة
يكفينا هذا. ونحن رأينا تغريدات بعض من ينتسبون الإسلام وما تخفي صدورهم أكبر، تغريدات فاضحة الحقيقة، هذه من حسنات الأزمة. صحيح رأينا في ما جرى الإخوان من الدماء التي سالت والآلام،
لكن الفرز مهم.
نعم، والجراح التي آذتنا حقيقة، وعدد الشهداء نسأل الله أن نتقبلهم، والمساجد التي هدمت والبيوت التي فجرت على من فيها، كل هذا كله شيء ومن محاسن هذه الأزمة كما قال الله عز وجل لا تحسبوا شرا لكم، أن انكشفت الأقنعة، رأينا هؤلاء الذين من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، اسمائهم إسلامية، محمد عبد الله عبد الرحمن، ولكنهم أخبث من اليهود في طرحهم. والله إن بعض اليهود رفعوا مظاهرات في بريطانيا وفي أمريكا،
في تل أبيب
وفي تل أبيب
هذا الجرائم،
نعم، محتجون على هذا العمل غير الإنساني،
وبعضهم يقول شكرا يا نتنياهو اقصف.
هذا من العرب، الصهاينة العرب، من هذا الصهاينة العرب، وبعضهم قال يستحقون ذلك، يستحقون ما يجري لهم، يقول كلهم تحت قدمي، ونحو تلك العبارات التي لا تخفاك من أنت لها ولا كف شرا عنك، كف شرك عنا إلا بتستطيع أن تدعمهم، ولكن نحن نطمح أكثر من ذلك. فالحمد لله في الزوايا خبايا، ويوجد في المسلمين الخير الكثير، ونستطيع أن نقدم الكثير، وهذه الأمة كالغيث لا يضرى الخير في أولها وفي آخرها، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه.
إذن ضيفي الكريمين، أخذ مداخلة مهمة معي الشيخ جهاد جميل العايش، وهو رئيس مركز المقدس للدراسات التوثيقية. حياك الله يا شيخ المبارك.
حياكم الله، وأهلا بكم جميعا.
ماذا يمكن أن يقال في مثل هذه الظروف وفي هذه الجرائم التي ترتكب في حق أهلنا في غزة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، حقيقة رسالتي ليست لأهل غزة في بادئ كلامي، فهم حقيقة قد وفوا الذي عليهم وغسلوا العار عنهم وعن أمة المليار، بل وكشفوا زيف الدولة الكرتونية. رسالتي إلى هؤلاء الذين قد نستطيع أن نصفهم بأنهم المنافقون الجدد، أو كما سماهم ضيفكم العزيز بالصهاينة العرب، هؤلاء الذين يريدون من أهل غزة أن يموتوا موتا صامتا إذا حوصروا عليهم أن يقبلوا الحصار ويقبلوا متطلبات هذا الحصار من موت بطيء صامت، وإذا هدموا عليهم أن يستسلموا دون أن يردعوا عدوهم، وإلا كانوا هم المعتدين المبادرين بالعدوان والظلم. حقيقة يطالبون هؤلاء اليهود اللقطة، يعتبرونهم بأنهم مظلومين. هذه رسالتي إلى هذا الصنف من الناس، الذي ينبغي لهم أن يتذكروا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر في الحديث الصحيح: ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله، إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. نقول لهم أيها القوم: الأيام دول بين الناس، فكما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل. إنها حقيقة أمر خطير أن يخذلوا عن إخوانهم في قطاع غزة، إنه أمر جلل أن يقوموا وأن يتكلموا بألسنة هؤلاء الكفرة. وكأنني أرى في كثير من الدول، لا أرى أفخداي أدرعي في دولة إسرائيل، بل أصبحت أسمع وأرى تغريدات من هنا وهناك، وتصريحات من هنا وهناك، ومقالات ومشاهدات، وكأني أرى أفخداي أدرعي في دول عربية وإسلامية كثيرة لا ينطق بلسان هؤلاء حتى لا يحشروا مع هؤلاء الكفرة. ولكن في المقابل أقول لإخواني في قطاع غزة: أبشروا، أبشروا في مواطن كثيرة أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها إن صح التعبير نقول إنها مبشرات في زمن الوهن. أبشروا لما أخبر عنكم النبي صلى الله عليه وسلم وقال عن داركم أنها عقر دار المؤمنين، وأبشروا لما قال وأخبر صحابته في وقتها لما قال: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. النبي يخبر من؟ يتكلم من في حينها؟ يخبر صحابته من حوله لما يقول لهم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا فسدوا بإيش؟ إذا فسدوا بتركهم للجهاد. فكأن هذه الأمة وهذه الزمرة التي رفعت راية الجهاد لتواجه أعتى قوة عرفتها الأرض، لتواجه أعتى ترسانة حربية عرفتها الأرض، فكأن هذه الأمة بهذا الحديث إذا فسد أهل الشام أي إذا تركوا الجهاد فلا خير في الأمة. هؤلاء يدافعون عن الأمة بجهادهم هذا، هم حقيقة إخواني الكرام، هم لا يجاهدون أو يدافعون فقط عن غزة، هذه أصغر بقعة في الأرض في أكثر مساحة من في أكثر كثافة من السكان. هؤلاء لا يدافعون سوى عن الأمة. أنت تستغرب كيف لأمة محاصرة في أكبر سجن عرفه التاريخ، لأكثر مساجين عرفهم التاريخ، هم الذين وكل بهم أمر غسل عار الأمة. إنه حقا أمر عجيب، كيف لأمة مأسورة مسجونة محاصرة لا تملك قوت يومها ولا يملكون أدنى متطلبات الحياة، يرفعون راية الدفاع عن أمة المليار والنصف.
الحمد لله،
هم تكفلوا بهذا المشروع.
الرسالة الأخيرة يا شيخ، الرسالة الأخيرة يا شيخ،
الرسالة الأخيرة، يبشروا كما أخبر النبي، لا يزال أهل الغرب أي هم ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة، ويبشروا كذلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، إن الله تكفل بهم وبأهلهم وبأرضهم بل وبسمائهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لما قال طوبى لأن ملائكة الله باسطة أجنحتها عليها. إذن يا طوبى لمقاومة محصورة مخذولة من العالم يسر من صواريخها العبثية زعموا.
طيب رسالة أخيرة شيخ جهاد،
العبثية كما يزعمون
شيخ جهاد، رسالة أخيرة،
جيش وأعظم ترسانة عسكرية
شيخ جهاد، رسالة أخيرة، الله يحفظك، رسالة أخيرة عشان الوقت.
إذن نقول امضوا فداكم أبي وأمي، ولا تلتفتوا للخلف، ولا تستمعوا لصوت المتخاذلين، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم، وفي رواية ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة. إذن هم أمة مخذولة، وقد مخذولة من أهلها، تقوم بمواجهة من خالفهم من أعتى قوة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
مخذولة من أهلها، منصورة بربها بإذن الله عز وجل. شكرا فضيلة الشيخ جهاد جميل العايش، رئيس مركز المقدس الدراسات التوثيقية، على هذه الدقائق. وأنتقل إليك شيخ المبارك وأقول أعجز العرب عن الجانب الإنساني، فريق يخنقون، بل من يشد حبل المشنقة على أهل غزة هي أيادي عربية، والبقية يتفرجون وربما يباركون وربما يمارسون ثقافة النعام ويدسون رؤوسهم في التراب. كيف وصلنا إلى هذه الحالة؟ حتى الحالة الإنسانية عجزنا عنها يا شيخ.
يعني حينما نتحدث عن الحالة الإنسانية لابد أن نستشعر بأننا الآن أمام جريمة.
صحيح.
وجريمة إبادة جماعية في كل الموازين والمواثيق الدولية. ليس هناك تفسير لهذا الذي يجري في غزة إلا أنه جريمة إبادة جماعية. ولكن سوف تأتينا الأمم المتحدة بعد أيام، وسوف تأتينا المنظمات الحقوقية الدولية، وسوف تأتي وسائل الإعلام من أجل أن تقول بأن هناك جرائم من الطرفين، هناك اعتداء من الطرفين، هناك أخطاء من الطرفين إلى آخر ذلك. وسوف يأتينا الفيتو الأمريكي والفيتو البريطاني والفرنسي من أجل أن يبرر لهذه الجرائم وإلى آخر ذلك. الحالة الإنسانية يعني حينما يستشعرها الإنسان، يعني نحن الآن ونحن نشاهد شاشات التلفزيون، ننظر إلى المجازر، ننظر إلى الأشلاء المتناثرة، ننظر إلى الجثث المتفحمة، ننظر إلى البنايات المهدمة. يعني الشجاعية بعد أن حصل وقف إطلاق النار المؤقت، يعني وكأننا في أرض خراب. مئات البيوت هدت على أصحابها، والهلال الأحمر الفلسطيني اليوم في غزة يقول بأنه لما ينتهي بعد من انتشار الجثث، يعني وجدوا أكثر من 100 جثة تحت هذه الأنقاض. يعني مع أن نسبة كبيرة جدا من الناس هربوا، نزحوا من المنطقة خوفا من الـ 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 هؤلاء الصهاينة، ومع ذلك بأن يعني مئات الجثث الآن يعني مرمية في الشوارع. يعني الـ 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 في قرية خزاعة العدو الصهيوني لم يسمح للمنقذين والهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرهم من وسائل الإنقاذ لم يسمح لهم بأنهم ينتشلوا الجثث من الشوارع. يعني نحن أمام جريمة بكل المقاييس، جريمة لا يمكن السكوت عليها، ومع ذلك نجد العالم كله للأسف الشديد، يعني فضلا عن العالم العربي، فضلا عن فضائياتنا، اليوم المغرب، وأنا يعني حاولت أن أقلب في بعض القنوات الفضائية، والله يعني يتألم الإنسان، يعني كيف هذه الفضائيات تشتغل في قضايا تافهة وضيعة بعيدة عن هموم الأمة،
والغزة تدمر الأمة،
تحترق الغزة، تحترق والشعب الفلسطيني يصرخ، ويعني يعني يعني الأمر لا شك بأنه مؤلم جدا. ولهذا أنا أذكر نفسي وإخواني بحديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه، حينما ذكر قوما من مضر مشتابي النمار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بهم من الفاقة، مجرد فاقة، فقر، وجد عليهم آثار الفقر، فتألم النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ثم خرج، يعني من شدة القلق ما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بلالا فأذن وجمع الناس، وقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله عز وجل وأثنى عليه، ثم قال: تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من صاع بره، من صاع تمره، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد: تصدق رجل ولو بشق تمره، يعني وكأنه لا يعطي عذرا لأحد. وإذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الصدقات تنهار بين النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تحلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم كأن وجهه مذهبة من شدة الفرح. يعني الآن نحن لا نرى فقير، نرى يعني الموت البطيء، أكثر من سبع سنوات أمام سمع العالم وبصره، حصار خانق، لا غذاء ولا دواء ولا طعام ولا شراب، يعني حتى الماء النقي لا تملكه غزة. غزة منطقة بحرية على شاطئ البحر، لا يوجد فيها مياه حلوة، يعني هناك مشكلة كبيرة جدا حتى في الماء، فكيف بالغذاء والدواء؟ يعني أبسط الحقوق الإنسانية، العالم الذي الآن يتحدث عن حقوق الإنسان وعن الحرية وعن كرامة الإنسان، هذا العالم المنافق، هذه الأكاذيب التي يروج لها هذا العالم الحر الذي يسمى عالم حر، لا شك بأنه سقط سقوطا ذريعا في هذه المعركة. ولهذا أنا أقول بأننا أمام جريمة إنسانية، هذه ليست حرب، هذه ليست معركة، هذه جريمة يمارسها العدو الصهيوني ويتواطأ معه الغرب.
أشد جرما من الجريمة هو السكوت على الجريمة. اسمح لي أخذ مداخلة، اسمحوا لي ضيفي الكريم أن أخذ مداخلة من باريس، أذهب إلى الأستاذ أنور مالك الحقوقي الشهير. حياك الله يا أستاذ أنور، ومن جانب حقوقي كيف تنظرون للقضية، ومن جانب آخر وأنتم تعيشون في باريس وشاهدنا، وهذه نقطة مهمة، الضغط الشعبي أثر على القرار السياسي، وهذا نطالب به يعني حقيقة بعض الدول العربية، الضغط أثر على القرار السياسي الفرنسي، وأصبحت هناك اجتماعات أو القرار أو في تنازلات من الرأي الفرنسي.
في البداية أحييكم أخي الكريم، وأحيي المشاهدين الأفاضل، وأحيي الضيوف الكرام، كما أحيي الشعب الفلسطيني الذي يواجه آلة الموت وآلة الجريمة المنظمة المسلطة عليه. حقيقة أن ما يحدث في غزة هي جريمة ضد الإنسانية، تتوفر فيها كل المعايير وكل الأركان، فهي محاصرة مدنيين على مدار سنوات، هذه جريمة في القانون الدولي، قصف المدنيين بأسلحة ثقيلة، هذه جريمة في القانون الدولي، قصف المستشفيات وسيارات الإسعاف جريمة في حق القانون الدولي، يعني كل الأركان يعني تبحثوا في القانون الدولي عن كل ما يمكن أن يتوفر في قضية غزة، فوجدت يعني آخر مادة في القانون الدولي تجرم الكيان الصهيوني الغاصب. هذه نقطة للأسف الشديد، أنه المجتمع الدولي كأنه عملنا بروفة كما يقولون، يعني إن صح التعبير، في سوريا وفي مناطق أخرى، حتى أنه كنت أجلس مع عرب هنا في فرنسا،
فكانوا لما كنا جالسين فشاهدوا في أخبار العاجلة على أنه سقط 45 شهيد في غزة. قال يا شيء قليل، كنا نشاهد في سوريا أخبار عاجلة سقوط 500-600. فلما صار يعني هذا العدد يعني صار حتى النفسية تتقبله بهذه الطريقة المخزية. الحقيقة أنه الشارع الأوروبي تحرك الآن، يعني مع ما يحدث لقد شهدت مظاهرات فيها حتى من اليهود يتقدمون في الصفوف الأولى، شاهدت في التلفزيونات الأوروبية فيهم من اليهود أيضا، والله للأسف الشديد يعني تجد يهودي يقول أنه ما يحدث جريمة حرب، وأحد المتصهينين العرب يقول أن ما يحدث هو دفاع عن النفس وما إلى ذلك من التبرعات الصهيونية الموجودة. الحقيقة أنه ما يحدث في غزة هي جريمة كما قلت. هنا تصاعد موجة الغضب في الشارع الشعبي بفضل بعض وسائل الإعلام التي تمكنت ونجحت في إيصال هذه الصورة، حتى في حد ذاته الجهات التي كانت تساند المشروع إسرائيل من الصهاينة أنفسهم أو من اليهود أنفسهم في أوروبا حدث فيهم تململ، هناك خوف على حياتهم، صاروا لا يخرجون للشوارع خوفا من الرد الفعل الشارع الغاضب على ما يحدث في غزة. أنا أقول يعني أنه أما على المستوى السياسي أنه كما نعرف فرنسا رمت في ثقلها يعني بطريقة أساءت لها كثيرا، وشكلت رأي عام هنا غاضب عليها من خلال يعني دعمها بمواقفها إلى الموقف الصهيوني في حربه على غزة. ولكن أنا أعتقد على أنه المشكلة القانونية والمشكلة حقوق الإنسان أنها أصبحت عبارة عن بضاعة. فالدول الغربية لما تكون دولة عندها حسابات إيديولوجية إن صح التعبير معها، طلع لها قضية بسيطة جدا، مثلا سياقة السيارة في السعودية، في حين أنها حرب إبادة في سوريا لا يتكلمون عنها، حرب إبادة في غزة لا يتكون عنها. للأسف الشديد صار أنه لما يكون الضحية مسلم والقاتل غير مسلم صار هذا القانون الدولي أعور، أما حينما يكون العكس تماما، لو يسقط واحد يهودي ودي بسبب رصاصة تأتي من جهة أخرى لا طلعت شعارات الإرهاب الدولي وما طلعت إلى ذلك وضرورة محاكمته وحقه مش نعرف من مواد. للأسف الشديد المجتمع الدولي ينظر يكيل بمكيالين مع مثل هذه الأمور، والحرب على غزة هي حرب ضد الإنسانية، هي حرب كل القوانين، كل القضاء الموجود في العالم يجرمها، ولكن للأسف أن المواقف السياسية صارت تطغى على المواقف القانونية، وصار أن الساسة يتلاعبون وصاروا أكبر حتى من القانون ومن المواثيق الدولية التي وقعوها منذ الأربعينات مع الأمم المتحدة وما غيرها من المواثيق المعروفة. للأسف الشديد هناك كيل بمكيالين نعيشه في واقع أقول أحيانا حقيقة نبكي على ما يحدث في غزة وما يحدث في سوريا وما يحدث في العراق، ولكن في الوقت نفسه والله نحمد الله تعالى أنه دماء هؤلاء فضحت هذا المجتمع الدولي الذي ينافق في مثل هذه القضايا، فيتحدث لنا عن تعذيب شخص في سجن، ولكن القتل الجماعي في بعض المناطق الأخرى لا يتحدث عنها كأنها لا تعنيه. المهم هو مصالحه ومصالح أمن هذا الكيان الغاصب. الغريبة في الأمر أنه أحيانا أقرأ بعض التغريدات أو بعض من يتحدثون يحملون حركة حماس أو المقاومة يحملونها المسؤولية. يا أخي والله العظيم أنا أقول أنه ما دام الكيان الصهيوني هو المحتل الغاصب لو كان يرش الورود على غزة وغزة أهل غزة يردون بالبارود لكنا معهم، لأن المحتل سواء فعل الخير أو فعل الشر، ولكن للأسف أن غزة لا تذبح من طرف الصهاينة فقط، هي تذبح بقنابل الصهاينة وبألسنة المتصهينين العرب وما أكثرهم للأسف الشديد.
شكرا جزيلا الأستاذ أنور مالك، لا فضفوك على هذه الكلمات، كان معنا من باريس، شكرا جزيلا. وحقيقة في معلومة مهمة، الذي يقاوم يا أخوة ويجب أن يفهم الناس ليست حماس وليس الإخوان، كل الشعب الفلسطيني يقاوم. لماذا يعني نختزل المقاومة في هؤلاء حتى نهاجمهم ونفتري عليهم؟ أذهب إليك الشيخ المبارك وأسأل سؤالا مهما، والمفتي مفتي المملكة العربية السعودية جزاه الله خير يعني يتحدث عن الزكاة لأهل غزة، هل نحن مخيرين الآن في مساعدة غزة شرعا وإلا مأمورين؟ هم استنصرونا يا شيخ في الدين.
بل هذا واجب، هذا هو الواجب كما أشرت أنت في هذه الكلمة التي قلتها، جزء من آية قل الله عز وجل وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فيجب علينا أن ننصرهم بما نقدر عليهم، بالإضافة إلى أن جهاد الكفار مطلوب على كل أحد بحسب استطاعته، بالمال جاهدوا المشركين بأنفسكم أموالكم وبالنفس بما قدر عليه. فبالنسبة للزكاة الفقهاء ينصون على أنها تكون في بلدها، لكن يبينون حالات جواز نقلها، وذلك إذا كان البلد المنقول إليه الزكاة أكثر حاجة، أو يعني كان هناك قريب، أو كانت هناك حاجة البلد التي فيها الزكاة أقل، أو انعدم الفقراء، فإنه يجيزونها. ولا نرى أشد حاجة من أهلنا هناك في غزة أن توصل لهم الزكاة، سواء زكاة النقود أو الأشياء العينية، لمن أراد الفتوى الشرعية في هذا الباب.
إذن من واجب على الجميع أن ينصر أهل غزة
فوق الزكاة،
فما بالك من يخنق غزة ويقتل غزة؟ هذا إثمه لا شك عظيم. الشيخ
يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. فهؤلاء الحقيقة قد والوا اليهود بذلك، ماذا يريدون أكثر من ذلك؟ ميلهم القلبي وألسنتهم التي أفصح عنها، والآية بينت حكمهم.
طيب أذهب يا شيخ إلى مداخلة كريمة معي وليد العنجري، وهو رئيس مكتب فلسطين في الرحمة العالمية في جمعية الإصلاح الاجتماعي. حياك الله يا سيدي وليد، ونستمع إلى كلمة مباركة منكم حيال ما يجري للأخوان في غزة من جريمة يهودية.
الله يجزيكم خير ويبارك في جهدكم الطيب. الحقيقة نحن فعلا في هذه الظروف بأمس الحاجة إلى أن نكون سند وظهير ومؤازر لأهلنا وإخواننا الذين الحقيقة يسطرون ملاحم النصر والبطولة، ليس لأهل فلسطين فحسب، بل للأمة كلها بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول الحقيقة كما كانت بدر الكبرى مقدمة لتحرير مكة المكرمة والكعبة المشرفة من الكفر والضلال والأصنام التي كانت تحيط بها، اليوم وفي رمضان أيضا غزة الكبرى تسطر لنا ملاحم هي بإذن الله سبحانه وتعالى مقدمة وتوطئة لتحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك الذي تحيط به الكنس التي يعبد فيها غير الله سبحانه وتعالى، تحيط به عن يمينه وعن شماله، بل ومن تحته في الأنفاق التي تحت الأرض في المسجد الأقصى المبارك هناك 21 نفق فيها كنس للصهاينة. إن هذه الحرب المباركة في غزة والتي يسطر فيها رجال المقاومة هذه البطولات ستكون بإذن الله سبحانه وتعالى باعتراف الصهاينة أنفسهم، باعترافهم أنفسهم، لا سيما اعتراف نائب وزير الدفاع قبل أسبوع تقريبا أنهم هزموا في هذه المعركة رغم الجراح رغم الألم. لكن الحقيقة أي أمة لم تقدم يعني الضحايا والدماء في سبيل تحريرها؟ وأي تحرير عندما يحرر أقصانا السليب وقدسنا الشريف؟
أحسنت شيخ، شكرا جزيلا للدكتور وليد العنجري رئيس مكتب فلسطين في الرحمة العالمية في جمعية الإصلاح الاجتماعي على هذه الكلمات. وأشكر قبل أن أذهب إلى الدكتور، أشكر القنوات الناقلة معنا الأحواز وصفا وصا والقصيم والمجد، إلى الآن هي التي متنقل هذه الحملة. أعود إليك يا شيخ، ونحن نتألم لكننا نفرح ونفخر ونرفع الرؤوس. المقاومة حققت أعظم إنجاز من ربما 30 عاما بإمكانيات بسيطة، وليس معها جيوش عربية ولا إعلام عربي ولا أي شيء.
نعم، وهذا يذكرنا بقول الله سبحانه وتعالى: الذين قال لهم الناس
إن الناس قد
جمعوا لكم فاخشوهم. يأتي الغرب، يأتي الشرق، تأتي الحكومات العربية، تأتي الأنظمة، تأتي الجمعيات والمنظمات. إسرائيل دولة عظمى، إسرائيل تملك أكبر رابع جيش في العالم، إسرائيل دولة نووية، إسرائيل كذا إسرائيل كذا، يعني يخوفون أهلنا في فلسطين بهذا العملاق الضخم الذي اكتشفنا بعد أن ثبت إخواننا، اكتشفنا بأنه دولة كما عبر قبل قليل الشيخ جهاد، دولة كرتونية، دولة هشة. ولهذا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم،
تخويف،
فزادهم إيمانا.
الله
وعلى، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، يعني التجأوا بالله سبحانه وتعالى، ركنوا إلى قوة الله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض، فلن يعني لم يضرهم بعد ذلك تخذيل المخذلين أو كيد الكائدين. هذه القضية. القضية الثانية ربنا سبحانه وتعالى يقول وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. نعم قتل أهلنا في غزة، دمرت عليهم بيوتهم، تناثرت أشلاؤهم، فقدوا أحبابهم، قدموا تضحيات ضخمة وكبيرة جدا، لكن ذلك لن يوهن قوتهم ولن يصرفهم عن سبيلهم الذي وجدوا فيه طريق الجنة. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. نعم نحن نتألم لجراحاتنا، نألم للضحايا والأشياء الذين يتساقطون، لكن حقيقة العالم كله، العالم العربي، العالم الإسلامي كله يتربى أمام هذه النماذج، نماذج الثبات والصبر والعزة والقوة. والله يا أيها الأخوة، يعني حينما نسمع لكلام الصبيان، كلام النساء، كلام الرجال، كلام المقاومين، كلام الأبطال، كلام السياسيين من أبناء المقاومة، يعني نشعر بشيء من الفخار والعزة. يعني نحن الآن حقيقة قد سلكنا طريق التحرير. يعني ما كان أحد منا يفكر في يوم من الأيام أن البيت المقدس يمكن أن يتحرر. كان يعبث به في أروقة المفاوضات السياسية والمزايدات الإعلامية، ويعني للأسف الشديد يباع فيه ويشترى شرقا وغربا. الآن يعني الأمل بدأ يتحرك عند الناس، بدأ الناس يشعرون بأن هذا هو الطريق التحرير، وبأن هذه المقاومة التي استطاعت أن تشق طريقها رغم الحصار ورغم الكيد ورغم التضييق ورغم الملاحقة ورغم المجازر المتتابعة، إلا أنهم بإذن الله تعالى في ظل هذه البيئة يتربون، ويصبح هؤلاء الأطفال الذين ينظرون إلى هذه الصواريخ وينظرون إلى هذه المجازر تبدأ أشواق الجهاد تتحرك في نفوسهم، أشواق الحرية تبدأ تتحرك في نفوسهم. وبالتالي هم في الحقيقة يعني أقول أنا العدو الصهيوني في مأزق. إن ترك المقاومة بدأت تستعد وتبني نفسها وتعد العدة التي أمر الله عز وجل بها، وإن قصفوا المقاومة وقصفوا الشعب الفلسطيني فإنهم يجدون بيئة يتربى فيها أبناؤهم على الجهاد والاستشهاد والعمل والعطاء، ويكونون كما يقال في الصلاحات الإدارية يتم تدريبهم على الجهاد من خلال الميدان وليس من خلال الخطب والمواعظ والأشعار وغيرها. لا، هم يسطرون الآن أروع النماذج التي بإذن الله تعالى شرفتنا وتشرفنا وتشرف جميع المسلمين. ولهذا أنا أقول يعني عجبني كلام الشيخ جهاد قبل قليل بأن هؤلاء المقاومين حقيقة لا ينافحون عن غزة، لا يدافعون عن فلسطين، لا يدافعون فقط عن المسجد الأقصى، وإنما هم يمسحون سوءتنا جميعا، يمسحون عارنا جميعا، هم يدافعون عن جميع المسلمين. وإذا سقط هذا البناء الذي ينتفخ ورما، لا شك بأن يعني من وراءه سوف يتساقط. ومرة أخرى أنا أذكر نفسي وأذكر إخواني بقول الله سبحانه وتعالى ولا تهينوا. الوهن هو يعني الذي نخر هذه الصفوف، نخر صفوف الساسة والإعلاميين والمثقفين والنفعيين والمزايدين، دخل هذا الوهن فأضعفهم وأسقطهم في مستنقعات التبعية والإمعية التي تتجارى بهم أهواؤهم وراء شهواتهم. ولهذا يعني حينما تظهر العزة في نفوس المؤمنين بإذن الله تعالى يتحقق النصر. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لن يكون الإنسان عاليا إلا إذا كان مع الله سبحانه وتعالى.
طيب شكرا جزيلا. أذهب إلى الشيخ المبارك. نحن في حاجة الآن أن نقف مع غزة وقفة إنسانية بحتة، ونحن نعرض على الشاشة قبل قليل حسابات موثوقة لجمعيات خيرية، فما هو أهمية الآن التكاتف والتعاضد مع أهل غزة من جانب إنساني فقط؟
الحقيقة هناك جانب أعظم من قول أنه جانب إنساني، هو جانب إيماني، جانب إسلامي. يعني كنا نحن الآن يعني نفتخر بديننا وندعي أن هؤلاء إخوتنا في الدين، فما أثروا علينا؟ المؤمن والمؤمن كل بنيان شد بعض بعضا، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فأين أخوتنا التي نحن نزعم؟ أين ثباتها إن لم نقف معهم في مثل هذه الأزمة؟ ف فعلينا نبذل ما نستطيع كما أشرت قبل قليل في الزكاة الواجبة وفي الصدقات أيضا غير الواجبة، وكذلك في الأمور العينية التي يمكن إيصالها إلى إخواننا هناك وأمور أخرى، وكذلك إخواننا في غزة أيضا في الداخل. الحقيقة أنني يعني قبل قليل وجهت كلمتي للمسلمين عامة، لكن بقي إخواننا هناك، أنا أقول لهم استمروا على ما أنتم عليه واجعلوا أملكم بالله وحده، واقطعوا الأمل من الحكام العرب ومن الشعوب كلها. فحينما توجه إخواننا إلى الله سبحانه وتعالى وحده ظهرت قوتهم، لأن يعني الأسلحة التي تصنعها حماس الآن لم تستعن فيها بأموال العرب ولا بتقنيتهم ولا بما تستورده من الغرب ولا من الشرق، وإنما بعد الاعتماد على الله هم بأنفسهم صنعوا هذه الأسلحة ودافعوا بها عن أنفسهم، وهم بأنفسهم خافوا اليهود وأوجدوا لأنفسهم عزة ومنعة. فنقول لا تعولوا على أحد من هؤلاء، بل أنتم قوموا بواجبكم. أنتم يا من رفعتم كما أشار الإخوة قبل قليل، يا من رفعتم رأس الأمة، يا من أعدتم لنا العزة، يا من مرغتم اليهود في وأذنابهم في هذه الأحداث التي يسمونها معركة، وهي الحقيقة كما ذكر الشيخ عبد الرحمن أحمد قبل قليل أنها جريمة. أقول مع ذلك والله إنكم رفعتم رؤوسا وذليتم اليهود في هذه. فأنتم لا تعولوا إلا على الله سبحانه وتعالى ثم على أنفسكم، وأسأل الله عز وجل أن يهيئ للمسلمين يدا تصل إليهم.
أحسنت الشيخ، وأنا أقول وأثني على حديث الشيخ وأقول أيها الأفاضل، نحن في هذه المرحلة مرحلة مهمة، مرحلة جهاد مع أهلنا في غزة بالمال، تظهر الأرقام، ادفع ما تجود به نفسك حتى تدفع السؤال يوم القيامة عنك ماذا قدمت أهلك في غزة، هذا واجب شرعي، ونحن في أيام فضيلة، يجب أن نتحرك، يجب أن نعمل من أجل أهلنا في غزة ولو بالمال، بما تجود به نفسك يا أخي، بقليل من المال تنقذ أطفال ومن هذا الحصار القاتل. يجب أن نتحرك الأمة، ولا حقيقة نلتفت ولا نخضع لما يقال من هنا وهناك من المخذلين أو من المرجفين أو نقول ما نقول. نحن الشعوب يجب أن نتحرك ولو بالمال حتى نبرأ وتبرأ ذممنا أمام المولى عز وجل. سأقف إلى فاصل قصير وسنستمر في هذه الحملة أنقذوا غزة، وسيكون معنا ضيف آخر، فانتظرونا بعد هذا الفاصل.
عبارة حيرت الموقف أدلى بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في تصريحه عن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكأن الشعب الفلسطيني ليس له أي حق إلا أن يقتل ويشرد ويطرد من أرضه. هل تعلم أمريكا شيئا عن 693 قتيلا بينهم 170 طفلا و79 امرأة و37 مسنا و4519 جريحا حصيلة العدوان على غزة؟ قد وصف البعض عبارة كيري أنها تخدم استمرار إسرائيل في احتلالها الأراضي الفلسطينية وإراقة المزيد من الدماء دون وضع حلول لتلك الأزمة، فيما صرح كيري بدعم غزة بنحو 47 مليون دولار. فهل هذا هو ثمن الدم الفلسطيني العربي؟ لقد أصبح موقف أمريكا والدول المساندة للمحتل أكثر إحراجا من ذي قبل، خاصة بعد تفوق المقاومة عسكريا، لما يعني أن المحتل سيدفع الفاتورة باهظة في حال أي عدوان يشنه على غزة فيما بعد. وقد صارت المقاومة تمتلك كثيرا من أوراق الضغط، وأولها دم الغاصب المحتل. حيرت الموقف أدلى بها جون كيري وزير الخارجية الأمريكي في تصريحه عن أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وكأن الشعب الفلسطيني ليس له أي حق إلا أن يقتل ويشرد ويطرد من أرضه. هل تعلم أمريكا شيئا عن 693 قتيلا بينهم 170 طفلا و79 امرأة و37 مسنا و4519 جريحا حصيلة العدوان على غزة؟ قد وصف البعض عبارة كيري أنها تخدم استمرار إسرائيل في احتلالها الأراضي الفلسطينية وإراقة المزيد من الدماء دون وضع حلول لتلك الأزمة، فيما صرح كيري بدعم غزة بنحو 47 مليون دولار. فهل هذا هو ثمن الدم الفلسطيني العربي؟ لقد أصبح موقف أمريكا والدول المساندة للمحتل أكثر إحراجا من ذي قبل، خاصة بعد تفوق المقاومة عسكريا، لما يعني أن المحتل سيدفع الفاتورة باهظة في حال أي عدوان يشنه على غزة فيما بعد. وقد صارت المقاومة تمتلك كثيرا من أوراق الضغط، وأولها دم الغاصب المحتل.
أهلا بكم من جديد في حملة تنقذ غزة والذي ترعاها رابطة علماء المسلمين، وأهلا بالقنوات الناقلة لهذه الحملة، المجد العلمية والأحواز وخير والقصيم وصفا ووصال، حياهم الله وشكر لكل القنوات الناقلة لهذه الحملة. وأهلا بضيف الذي انضم إلي الآن، الدكتور محمد الهبدان، وهو عضو رابطة علماء المسلمين. حياك الله شيخ مبارك.
أهلا بكم الشيخ أحمد والمشاهدين أيضا.
نرحب كذلك، نعيد ترحيب الشيخ أحمد الصويان رئيس مجلة البيان. حياك الله شيخ المبارك.
أهلا بجميع.
أبدأ مع الشيخ الهبدان، ما الواجب المناط بالأمة في مثل هذه المرحلة، مرحلة جريمة يهودية أمام أنظر العالم ونحن أمة متفرجة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، بداية، نحن في ليلة 29 وهي ليلة عظيمة، قد تكون هي من ليالي القدر، ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نتوجه إلى ربنا عز وجل بالدعاء الصادق من قلب خاشع أن الله تعالى ينزل عذابه ومقته ونقمته على اليهود الغاصبين ومن أعانهم من النصارى المعتدين، وأن ينصر إخواننا في أهل غزة. أول أمر ممكن أن يقدمه الإنسان وأعظم أمر يمكن أن يقدمه الإنسان لأهلنا في غزة ولأهلنا في العراق ولأهلنا في الشام هو أن نلتجئ إلى الله تعالى بقلوب صادقة وعيون دامعة وقلوب خاشعة، أن ندعو الله تعالى لإخواننا بالنصر والتمكين، وأن يعجل الله لهم بالفرج، وأن يكبت عدوهم ويفضح المنافقين في كل مكان. هذا الدعاء هو سلاح مهم للغاية يا إخوة، لا نستهين به، أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع المليك، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. الأمر الثاني الذي يمكن أن نقدمه لإخواننا هناك هو أن ننفق من أموالنا، وليس لنا جميعا منة في أن ينفق كل واحد منا ماله في سبيل الله تعالى إخواني هناك. لا يتصور الإنسان لا يتصور الواحد منا حينما ينفق من ماله أن هذه يعني نافلة منه، بل يجب علينا جميعا كل واحد منا على حسب قدرته وجهده أن يبذل من ماله ما تبرأ به ذمته أمام الله تعالى. ليس من الأخوة في شيء أن يرى المسلم أخاه يهدم بيته ويسلب ماله ويقتل أبناؤه ويشرد في الأرض ثم يقف متفرجا لا يحرك ساكنا ولا يقدم شيئا تبرأ به ذمة أمام الله عز وجل. ولذلك أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يخذل مسلما في يوم في موطن يحب فيه نصرته إلا خذله الله. فإن تركت نصرة أخيك ولم تقف معه في مثل هذا الموطن، والذي لإخواننا هناك في غزة بأمس الحاجة إلى أن نقف معهم بأموالنا بدعائنا وأن نبذل من أموالنا ما نستطيع، فإنني أخشى أن يأتم كل واحد منا على عدم بذله لماله ولو كان قليلا. المهم أن يبذل الإنسان ماله. قد يقول قائل: أين أبذل هذه الأموال وأين أنفق هذه الأموال؟ وأقول لله الحمد، الطرق ميسورة والمؤسسات متكاثرة جدا، ويمكن أن يبذل الإنسان ماله من خلال تحويله عن طريق الأرقام تظهر على الشاشة تباعا. المؤسسات موثوقة ومعروفة ولها نشاط واضح وظاهر داخل غزة. ولذلك نحن نقول للإخوان والأخوات وناشدكم الله، اتقوا الله تعالى في إخوانكم في غزة، حي الشجاعية بالكامل، هد على أصحابه مشردين الآن في المدارس في المساجد في الطرقات في الشوارع. تصور حي كامل بسكانه كلهم خرجوا هائمين على وجوههم، لا يلوون أين يسكنون ولا إلى أين يبقون في بيوتهم. ولذا أناشد الجميع، الأرقام تظهر على الشاشة تباعا، وأيضا لك أن من خلال علاقاتك، من خلال أئمة المساجد، من خلال العلماء والدعاة. المهم ألا تقف ساكنا، ابذل ما تستطيع. يأتينا أحد أئمة المساجد اليوم ويقول لي فتاة من عائلة الدبيخي وفقها الله جاءت إلى إمام المسجد ب33 ريال وقالت هذا كل ما أملك يا شيخ تسلمه لغزة. صغارنا بدأوا يتحركون لنصرة إخواننا، وكبارنا لا أقول كلهم، هناك من تقاعس وهناك من بذل ولله الحمد والمنة ما لهم في سبيل الله عز وجل. ماذا ستقول لله تعالى حينما ترى هؤلاء الإخوة في غزة، إخوانك الذين نراهم الآن في المدارس وفي الملاجئ وفي الطرقات لا يحمل معه إلا غطاء وفراش يقيه عن حر الشمس، ماذا ستفعل وماذا تقول؟ هل تبرأ ذمتك أمام الله عز وجل حينما ترى مثل هذا وأنت ولله الحمد في رصيدك مئات الآلاف وعندك القدرة على التواصل مع إخوانك هنا أو هناك لإيصال هذه المبالغ؟ لا تعذر أيها الإخوة، لا يعذر كل واحد منا عن التقصير في بذله وعطاء، ولذا أناشد الإخوة إلى البذل والعطاء من مالهم. يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفقوا مما تحبون. إذا ما أنفقت مالك الآن متى تنفق؟ وإذا لم تتصدق الآن متى تتصدق؟ وإذا ما جادت نفسك بالغالي والنفيس في هذه الكربة والشدة متى يتحرك قلبك وإيمانك؟ إذا كان بعض اللاعبين تحركوا وبذلوا أموالهم لنصرة إخواننا في غزة، وإذا كانت بعض النصارى تحركوا لنصرة إخوانك في غزة، فكيف بأهل الإسلام، أهل لا إله إلا الله الذين تربطنا بيننا وبينهم وشيقة تربط بيننا وبينهم لا إله إلا الله وكلمة التوحيد والإسلام؟
غير مسلمين، شخص
غير مسلمين، نعم غير المسلمين. فإذا كان هؤلاء بذلوا لإخوانك في غزة، خرجت المظاهرات وخرج الناس استنكارا على هذه الأحداث، فكيف بأهل الإيمان لا يتحركون ولا يبذلون من أموالهم؟ وأنا أؤكد مرة أخرى، ليس لك العذر أن تقول لا أعرف من يوصل هذا المال، هناك طرق وهناك وسائل آمنة يستطيع من خلال الإنسان أن يبذل ماله ما تبرأ به ذمته، حتى ولو لم يصل هذا المال فقد برئت ذمتك أمام الله تعالى. تصدق اليوم على زاني، تصدق اليوم على غني، تصدق اليوم على صاحب مسك، ومع ذلك قبل الله تعالى صدقته. لكن إن بذلت الأسباب وتحركت ستجد من يقبل هذه الصدقة ويوصلها إلى إخوانك داخل غزة.
أحسنت يا شيخ، شكرا جزيلا يا شيخ محمد في الرسالة الموجهة لكل من يشاهدنا الآن في الواجب الشرعي تجاه الغزة. شيخ المبارك، ألا يفترض أن نكون عمليين الآن؟ كثير من الشعوب كانت في السابق تضغط على القرار السياسي وكانت ناجعة، كثير من المؤسسات كانت تتحرك بطرق عملية على الأرض وكانت ناجعة، الآن نشاهد فترة فتور حقيقة على جميع المستويات. كيف ممكن نوجه الناس أن نتحرك بما نستطيع، ليس مالا حتى، أقل ما في أمور كثيرة ممكن نتحرك في اتجاهها نضغط على هذا العدو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. إذا أذنت لي سوف أعقب تعقيبا يسيرا ثم أجيب على سؤالك. ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وتسعى بشدة ساقيك لإغاثة الملهوف، وتسعى بشدة ساقيك لإغاثة الملهوف، وترفع بقوة ذراعيك لإعانة الضعيف، كل ذلك صدقة منك على نفسك.
الله.
لاحظوا فوائد هذا الحديث كثيرة وكثيرة جدا، لكني سوف أقف عند فائدتين. الفائدة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ضرورة التفاعل الجاد مع حاجات الملهوف والمنكوب والضعيف والمسكين. يعني نأخذ الأمور بجدية وليس بشيء من التساهل أو التفريط. ثم قال صدقة، كل ذلك صدقة منك على نفسك، يعني أن المنة ليست لك، وإنما حينما يتصدق الإنسان على نفسه هو في حقيقة الحال حينما يتصدق على الفقير أو يغيث الملهوف أو يعين المنكوب هو يقدم لنفسه أولا، ولهذا نحن نستنقذ أنفسنا بنصرة إخواننا. وقد ورد في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، من كان له فضل زاد فليعد به على من زاد له، وذكر من أصناف المال حتى يقول الصحابي حتى ظننا أنه ليس لنا حق في فضل. ولهذا أنا أقول ليست الآن القضية قضية زكاة، بل أنا أقول
تكرم.
نعم يعني ما هو فوق الزكاة. ولهذا أنا أقول يعني نحن يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد أنه ينفق ويتصدق في يوم العيد، وكان يتوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء خاصة ويقول أنفقن تصدقن فإن كنا أكثر أهل النار. ولهذا أنا أقول غدا أو بعد غد إذا جاءت أيام العيد ينبغي لنا أن نري من الله سبحانه وتعالى، نري من أنفسنا خيرا، نتصدق وننفق، وليس فقط في الزكاة الواجبة، بل نتخفف من المباحات. يعني نعم يعني من السنة أن يوسع الإنسان على أهله وعلى أولاده وأسرته، نعم، لكن يعني دعونا نتواصى نتذاكر بأن نوجه هذه الأموال إلى أولئك القوم الذين لا يجدون حيلة ولا يهتدون سبيلا. يعني نثبت أخوتنا وصدقنا أمام الله سبحانه وتعالى بالإنفاق على هؤلاء. نعم.
في رسالة ودي أوصلها، وأنت تقول يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصدق في العيد، أنا أناشد خادم الحرمين الشريفين بأننا نرجو من الله أن تصل كلماتنا لولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين، نناشد خادم الحرمين بأننا في حاجة يا خادم الحرمين إلى حملة شعبية في العيد لأهلنا في غزة، نسأل الله عز وجل تصل كلماتي وأن تعلن أو تعلن المملكة العربية السعودية عن كما عادتها دائما عودتنا بحملة شعبية لغزة في هذه الأوقات المباركة في العيد، نعلن حملة كبيرة يتضافر الناس ويقومون بالواجب الشرعي، لعل الله أن تصل هذه الكلمات وأن يكون هناك حملة شعبية، وهذا ليس صوتي أنا، صوت كل الشعوب تريد حملة شعبية وإغاثة لأهلنا في غزة. تفضل يا شيخ.
السؤال الذي سألته ما هو؟
كيف نكون عمليين يا شيخ؟
نعم.
نتجاوز مرحلة الحديث واللغط في نكون عمليين بمؤسساتنا بأفرادنا بحكوماتنا.
نعم يعني أنا أقول دعنا نتجاوز الحكومات، دعنا نتجاوز الأنظمة، لأن النظام العربي في هذه الأزمة وغيرها من الأزمات انكشف، يعني كما انكشف المجتمع الدولي، كما انكشفت هيئة الأمم المتحدة، انكشفت جامعة الدول العربية، منظمة المؤتمر الإسلامي، يعني كل هذه يعني كنا في وقت مضى من الأوقات نسمع شجبا واستنكارا ويتسابقون أمام الأضواء وعدسات المصورين من أجل أن يقولون نحن نشجب، نحن نستنكر، نحن كذا، يعني حتى هذه الكلمات الباردة الجامدة التي لا روح فيها حتى هذه الكلمات افتقدناها. وبالتالي يعني أنا أقول في القضية الفلسطينية لم يخن القضية الفلسطينية كما خانتها هذه الأجسام الشكلية التي لا حقيقة لها في الواقع. دعونا يعني ننتقل إلى الشعوب، والشعوب فيها خير كثير، وفيها بإذن الله تعالى يعني حب كبير لدينها ولأهلها في فلسطين. أنا أتوجه للعلماء خصوصا وأهل الرأي والمفكرين والمثقفين، يعني للأسف الشديد أحد الباحثين أعد دراسة عن القنوات الرسمية، 11 قناة رسمية من القنوات الفضائية التابعة للدول وليست التجارية، عد دراسة عن قضية المسجد الأقصى في هذه القنوات الفضائية خلال 6 أشهر، فوجد بأن حجم المسجد الأقصى في هذه القنوات الرسمية وليست التجارية 1%، وهذا يعني بأن الإعلام مغيب، العلماء بعيدين عن الساحة، المفكرين والمثقفين بعيدين عن هموم المجتمع. ولهذا أنا أقول بأن يعني إذا لم يظهر أثر العلماء والدعاة والمصلحين وأهل الرأي ينبغي أن يرتفع صوتنا عاليا. ولهذا أنا أقول للخطباء في يوم العيد، في يوم العيد الناس أحوج ما يكونون في خطبة العيد أن تكون نبضا لهموم الأمة.
أي والله.
نحن نريد أن تكون خطبة العيد عن القضية الفلسطينية، عن قضية المسجد الأقصى، عن قضية غزة. لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تغيب هذه القضية عن خطبة العيد، يجب أن تكون الرؤية الشرعية واضحة عند الناس. ولهذا أي نعم، ولهذا أنا أقول هذه من أولى الخطوات العملية التي ينبغي أن تكون. إذا غيبت القضية الفلسطينية، غيبت قضية المسجد الأقصى في قنواتنا الفضائية، فينبغي أن تظهر على منابرنا، ولا يجوز أن تغيب عن منابرنا كما غيبت عن فضائياتنا.
أحسنت. سنكمل الدكتور أحمد والدكتور محمد، بس بعد هذا التقرير نذهب للتقرير، بعد ذلك نكمل هذه الحملة
الغربية. أصوات صفارات الإنذار في تل أبيب وحولها جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية، وإذا بهم يهرولون يمينا ويسارا بحثا عن التهدئة وإيقاف إطلاق النار، ربما ليس إنقاذا لأرواح الأطفال والنساء من الشعب الفلسطيني بقدر ما هو إنقاذا لأرواح الإسرائيلي لتعود إلى الواجهة مرة أخرى، ازدواجية المعايير وتناقض المواقف الذي بات واضحا. فليس هذا هو العنوان الأول لدولة الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل، فقد كان المشهد أكثر بشاعة في عام 2008 وفي عام 2013 ولم تحرك هذه الدول ساكنا. فهل أشفقوا على دولة الاحتلال ولم يشفقوا على أرواح الأبرياء من الشعب الفلسطيني؟ لقد عانى الشعب الفلسطيني في غزة من الحصار والتجويع على مدى أعوام طويلة ولم يعبأ به أحد، وحان وقت المبادرات وآن الأوان لأن يطالب المظلوم بحقوقه المشروعة. فهل ستشفق عليه هذه الدول أم ستطالبه بالمزيد من الصمت والتضحية والتحمل إرضاء للمحتل الغاصب؟
أهلا بكم من جديد في حملة تنقذوا غزة، معي الدكتور محمد الهبدان والأستاذ أحمد الصويان. حياك الله شيخ محمد، أنت مهتم كثير في قضية أننا في مرحلة التبرع لأهل غزة.
هذه القضية الأساسية وهي واجب الوقت الحالي.
أحسنت.
إذا ما تحركنا الآن متى نتحرك؟ يعني الناس الآن لا تخفاهم القضايا السياسية ولا القضايا ما يتعلق بفضح هذه الأحداث، فضحت المنافقين، فضحت المتصيهنين، فضحت كثير من الأنظمة، فضحت. لكن نحن قضيتنا الآن وقضية الشعب، الشعوب الآن، الشعب أهل غزة يحتاج من يثبته على هذه المعركة. هو الآن يعني ثبت أمام المحتل بديلا عنا نيابة عن هذه الأمة. ما موقف هذه الشعوب المسلمة مع هذا الشعب؟ الشعب في دولة المالديف الآن أجرت حملة تبرعات علنية على مستوى الدولة كاملة، وترى الناس صغارا وكبارا يجمعون الأموال لبذلها لإخوانهم في غزة، وكذلك بعض الدول الإسلامية في تونس وغيرها حصل هذا الأمر. نحن نقول إن تقاعس أناس لا تتقاعس أنت، سيحاسبك الله عز وجل على كل قطرة دم سفكت على أرض فلسطين ولم تقدم شيئا تعذر به نفسك أمام الله تعالى. الناس الآن بدأوا يتبرعون وينفقون أموالهم من طريق الجمعيات الخيرية، عن طريق علاقات مع إخوانهم الفلسطينيين، يوصلونهم أيضا عن طريق أقاربهم هناك في الداخل. المهم ألا تتوقف. أنا ما أتيت لهذا الاستوديو أيها الإخوة من أجل أن أحلل قضايا سياسية أو أحلل قضايا المقاومة أو أن الحركة المقاومة انتصرت أو شيء من ذلك. أنا أتيت لهنا من أجل أن أبرئ ذمتي أمام الله عز وجل، وأقول أنه يجب على كل واحد منا أن ينفق من ماله ما تبرأ به ذمته. والله ما أتيت إلى هذا المكان من أجل قضايا سياسية أو غيرها، ما أتيت إلا من أجل الإعذار والإنذار أمام الله عز وجل، براءة لذمتنا وإخلال لعهدتنا، أنه يجب علينا أن ننفق من أموالنا ما نسد به حاجة إخواننا هناك في الداخل، في داخل سوريا، في داخل فلسطين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. كيف نسلم إخواننا الآن في داخل غزة لليهود المعتدين؟ قد يستطيع أن يقاوم ويصبر، هدمت بيته وسلب ماله وقتلت أسرته، طيب من له بعد الله تعالى إذا لم يقف إخوانه معه؟ إذا لم يقف المسلمون بعضهم مع بعض، المؤمنون مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، أين هذا الجسد إذا لم نتحرك الآن؟ ونحن في شهر رمضان، شهر الجود والكرم. يقول ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فشهرنا شهر الجود والبذل، وإخواننا هناك بذلوا من أرواحهم ومن أموالهم ومن إخوانهم وأقاربهم أكثر من 1000 قتيل الآن. هذا ليس رقما يا أيها الإخوة، هذه هؤلاء أصدقاء أقارب أزواج زوجات أبناء أعمام أخوال إخوانهم فقدوهم الآن. نتصل على بعض يقول الآن أنا في جنازة والدي، والثاني الطبيب يتحرك. فلماذا لا نتحرك نحن رجال ونساء؟ من كان عندها قرطا من ذهب فلتبع هذه الأقراط ولتتبرع بمالها. ولا يكون صغارنا خير من كبارنا في الإنفاق والجود والعطاء للإخوة في داخل غزة. أقول إن الواجب الوقت الآن هو أن نبذل من أموالنا وأن يتحرك الجميع لنصرة إخواننا داخل غزة، ولا يعذر أحد بالتخلف عن هذا الجانب. الآن تظهر على الشاشات أرقام الحسابات، يمكن الإنسان أن يحول أمواله ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. جد بمالك ما يقيك من عذاب الله ومقته. الصدقة تقي مصارع السوء، الصدقة تدفع ميتة السوء، الصدقة تدفع البلاء عن بلادك الذي أنت فيها. إذا لم تدفع المال الآن ربما يأتيك الدور كما يقال. وقد ذكرت قصة كثيرة الإمام الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى، حينما زار في بعض المخيمات زار بعض التجار وحثوا على الإنفاق والتبرع، فقال قد بذلت ما أبرأ به ذمتي. يقول بعد سنوات أتيت إلى ذلك الرجل فوجدته في المخيمات مطرودا، فلما نظرت إليه وتمعنت النظر فيه فقلت أهو هو؟ قال نعم أنا، ليتني جدت بنصف مالي حتى يسلم النصف الآخر، فقد ذهب مالي كله، ذهب المصنع وذهب البيت، ولم يبق لي إلا هذه الخيمة، حتى أبنائي قتلوا ما بقي إلا أنا وهذه العجوز التي بجانبي. يا إخوة، إن إنفاقنا لأموالنا ليس منة منا، بل هو واجب شرعي أن نقف مع إخواننا في داخل غزة، كما وقفتم أيها الإخوة في مع أهل الشام وفي العراق وفي الصومال وفي أفريقيا الوسطى. أروا الله تعالى من أنفسكم في هذه الساعات، خاصة في هذه الليلة المباركة. كل رجاء وأمل أن أسمع من اتصالاتكم ما يبشر قلوبنا بالإنفاق والتبرع لإخوانكم في داخل غزة.
وأرجو أن توضع بعض الأرقام حتى لو كان هنالك شيء مفرح نستقبله من أيها الفاضل. أقول ترى قضية التبرع بما أن الحسابات تظهر أمر سهل، اكتروني، مجرد اكتروني يا أخي. تنازلوا في العيد عن بعض الترفيه، تنازل عن لا نقول من ما تحب من مالك، عن بعض الترفيه الذي هو أصلا خارج عن تخطيطك الاقتصادي وتبرع به لإخوانك. شيخ أحمد، كذلك نحتاج إلى طرق عملية. وأنت ذكرت أمرا مهما بأن يجب أن تفعل قضية وأن تنشر ثقافة أنها قضية شرعية بين خطباء المساجد، ماذا يجب كذلك؟
يعني أنا قلت خطباء المساجد كنموذج، يعني المشكلة القضية الفلسطينية أنا كما أشرت قبل قليل بأن الوعي فيها مغيب، يعني الإعلام العربي يغيب المشاهد العربي عن قضاياه الكبرى، الأساسة يغيبون الشعوب عن قضاياهم الكبرى، حتى للأسف الشديد كثير من المثقفين وكثير من الأدباء وغيرهم يعني يشتغلون فيما لا فائدة فيه ويبعدون الناس عن القضايا الكبرى. نحن في يعني حاجة أن نستثمر هذا الحدث في أن نعيد الناس إلى قضاياهم الحقيقية. يعني هناك قضايا هامشية نشغل بها. هنا في مثل هذه القضية الأب مع أسرته مع أبنائه يحدثهم عن تاريخ القضية الفلسطينية، ما الذي حدث في فلسطين، ما الذي أتى بهؤلاء شذاذ الآفاق أتى بهم إلى هذه الأرض المباركة. وزير الخارجية ليبرمان روسي أصلا من روسيا، يعني ليس من هذه الأرض. وكثير من هؤلاء الساسة الأساسة العدو الصهيوني أصلا يعني جاءوا من بولندا وجاءوا من أوروبا الشرقية وجاءوا من روسيا
الذي جمعهم.
نعم، يعني جمعهم هذا الدين اليهودي وليس العنصرية. الذي جمعهم الدين اليهودي، النبوءات التوراتية هي التي تحركهم. هنا نحن في حاجة إلى إيقاظ هذه الروح عند أبنائنا، أن نعلمهم. ولهذا أنا أقول من أهم الخطوات العملية التي ينبغي أن نسلكها أن يأتي الأب مع أبنائه يحدثهم كيف حصل الوعد بالفور، كيف جاء اليهود إلى فلسطين، كيف استطاع اليهود أن ينتصروا في حرب 48؟ كيف استطاع اليهود أن ينتصروا في حرب 67؟ أين العرب؟ أين الجيوش العربية؟ أين القوميات العربية؟ أين الأحزاب العروبية؟ إلى آخر ذلك من القضايا. هذه أنا أعتقد بأنها خطوة مهمة جدا، لأنها خطوة مهمة جدا في بناء الوعي المغيب.
أحسنت.
قضية أخرى، القضية المالية التي أشار إليها فضيلة الشيخ، أنا أعتقد بأنها ليست قضية شكلية أو قضية هامشية أو قضية عاطفية، يعني نحن لا نتعامل مع الموضوع على أنه مجرد فلتة عارضة أو معركة عابرة من المعارك التي تمر على الأمة. لا، هذه المعركة أحد المعارك الفاصلة التي ترسم مستقبل المنطقة في هذا العصر، وبالتالي يجب علينا أن نستشعر خطورة المرحلة. وكما قلنا قبل قليل بأنه إخواننا في فلسطين لا يدافعون عن أنفسهم، هم يدافعون عنا في كل مكان. يعني جولدا مائير أول رئيسة وزراء لهذا الكيان الصهيوني، حينما احتلوا القدس قالت إني لا أشم ريح خيبر، يعني بدأت تحرك الثارات التاريخية، وبالتالي هي يعني تستشعر الرسالية في هذا الكيان الصهيوني. ولهذا أنا أقول نحن من واجبنا أن نستثمر هذا الحدث في إحياء روح الغيرة، روح الحمية، روح النصرة، روح التفاعل مع قضايا الأمة. يعني لا يجوز بحال أن ننظر إلى هذه الجراحات وهذه الآلام ثم نلوي عنها ونعرض وكأن شيئا لم يكن. يعني أحد دلائل الإيمان أن يتصدع قلب الإنسان المؤمن حينما يرى هذه الجراحات. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني حينما شبه الأمة بالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، هذا دليل على حيوية هذه الأمة، على روح هذه الأمة. ولهذا أنا أقول المال أحد الواجبات التي لا نعذر فيها. وكما ذكرت قبل قليل في حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال تصدق رجل ولو بشق ثمرة. لنعود أطفالنا، الطفل الذي يأخذ 5 ريالات أو ريال
بما تستطيع
افعل، ونحن نستطيع شيئا كثيرا، والله نستطيع شيئا كثيرا، لكن نحتاج أن نوجد الدافع، دافع الحمية على هذا الدين، الغيرة على محارم المسلمين، الغيرة على دماء المسلمين. إذا وجدت هذه الحمية ووجدت هذه الغيرة بإذن الله تعالى سوف ينفق الإنسان أكثر مما يستحق.
قبل قليل الشيخ محمد كان تحدث عن قال كيف بلاعب نصراني يتبرع لأهل غزة، ونقول بالمثل في الجهة المقابلة كيف للاعبين لديهم أموال كثيرة ألا نسمع أصواتهم مثل هذه الظروف. وهذا كنموذج، وأنا أعلم اليوم اتصل بي أحد رجال الشيخ رائد صلاح قال يا عبد الرحمن أليس لديك أي شيء، نحن في حالة. فأنا أقول من أراد أن يتبرع فليتواصل معي، وأنا أربطه بناس فلسطينيين ثقات ثقات ثقات. أنا أعلنها الآن، الذي يريد يتبرع والله مستعد أتي به بهذا الرجل الشيخ الفاضل من طلاب الشيخ رائد صلاح لنزوره في بيتي حتى يتبرع بما يستطيع ولو كان قليلا. بس نعمل. قبل أن أخذ تعليقك على هذا يا شيخ، هل التبرع للمستقيمين فقط أو المهتمين بالقضية أو لجميع شرائح الأمة؟ بس أخذ بعض الاتصالات. عبد المحسن من السعودية سريعا، السلام عليكم.
عليكم السلام. أبو
عبد المحسن السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الرحمن؟
أهلا وسهلا. لضيق الوقت تفضل يا أبو عبد المحسن سريعا.
أراها طول عليكم. التحية للشيخ يا فاضل. أنا عندي نقطتين طالع عمرك. النقطة الأولى نبغى حصول في الراجي أو البنك الأهلي ثابت، يعني التبرعات أو الحملة. الشيء الثاني كسبوا أجزاء الشيوخ عنا وعن أهل الإسلام خير الجزاء وكسب الحملة يا شيخ. هذا اللي حبيت أتواصل.
أحسن تكثيف الحملة. شكرا جزيلا. شكرا.
بنفسنا جاهزين يا شيخ.
شكرا جزيلا. شكرا. عمر من السعودية السلام عليكم. تفضل يا عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا الخير يا عبد الرحمن.
أهلا وسهلا يا عمر. تفضل.
أمشي عليك وأمشي على الشيخين الفاضلين الله يحفظك.
الله يحفظك. في دقيقة تفضل يا عمر.
نسأل الله عز وجل في هذا الليل المبارك النصر المؤزر لأخوان المستضعفين في كل مكان وفي غزة
آمين
وفي العراق وفي الشام يا الله يا كريم
آمين.
أقول يا عبد الرحمن أتواصل معك على الخاص الله يحفظك.
طيب أنا ممكن تبقي رقمك وأنا أتصل بك أو الشباب يتواصلون معك. حمد من السعودية السلام عليكم.
الكنترول
أبقوا إيه خليك في الكنترول أعطوا رقمي يا شباب. حمد من السعودية. محمد من السعودية السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل.
السلام عليكم.
في دقيقة أستاذ محمد لضيق الوقت.
يا أخوي بنسأل الله يجزاكم خير ويزيدكم على هذا، بس حنا نريد منكم أن يكون في رقم في السعودية أو رقم هذا معتمد على حساب الناس نرسل عليه نريده.
طيب أبشر لا بأس حتى فيها في القضية هذه إلكترونية يعني في السعودية ولا خارج السعودية هم ثقات يا محمد. شكرا محمد. شيخي هل المسؤولية المناطة بالمسلم المستقيم فقط ولا الجميع يجب أن يشارك في هذه قضية للأمة؟
الرسول صلى الله عليه وسلم لما حث الناس على التبرع في غزوة الأحزاب في غزوة تبوك قال لعثمان بن عفان ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم لما أنفق عثمان وجاد بالمال. الوقوف مع إخوانا في غزة ليس حصرا على فئة دون فئة، الجميع ما دام أنه يقول لا إله إلا الله فيجب عليه أن يتحرك مع إخوانه، بل إن سعي الإنسان لفك أزمة إخوانه في داخل غزة خير من اعتكافه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث لأن أمشي مع أخي فأقضي حاجته أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا. إذا كان المشي مع إخوانك لقضاء حوائجهم أفضل من الاعتكاف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي الصلاة فيه عن 1000 صلاة، ومع ذلك ذهابك مع إخوانك وقضاء حوائجهم خير من اعتكافك وبقائك في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا إخوة القضية ما فيها منا ولا فيها تردد ولا فيها تلكع ولا فيها تواني، بل يجب أن يبادر كل واحد منا. لا تتردد يا أخي الكريم، عندك العلماء وطلبة العلم والمؤسسات الخيرية، كل من تثق فيه يمكن أن تعطيه هذا المال ليوصلهم من خلال إخوانك داخل فلسطين، وكذلك من خلال الهاتف أحيانا بعض الإخوة الذين هم الفلسطينيين الذين في الداخل أو في دولتك يمكن التواصل معهم لإيصال بعض التبرعات وإن كانت يسيرة لرفع البأساء والضراء عن إخوانك. يا أخي إنسان ساكن في بيت ثم في خلال لحظات أصبح البيت قاعا صفصفا، أين يسكن؟ أين يأكل؟ أين يشرب؟ أين يقضي حاجته؟ أين يعمل؟ ماذا يصنع؟ ضع هذا الأمر أمام عينيك حتى تتحرك وتبذل من مالك لإخوانك. تصور أنك أنت ذلك الشخص الذي هدمت بيته بكل ما فيها وليس هناك صرافة وليس هناك بنك ولا غيرها، ثم تصبح الآن هائما على وجهك في الطرقات والشوارع. إذا ما وقف أخوك معك الآن متى يقف؟ وإذا لم تساند إخوانك الآن متى تساندهم؟ وأؤكد مرة أخرى وللألف، ليس عذرا شرعيا أن يقول والله أنا لا أعرف أحدا. ابحث. الإنسان الآن إذا أراد أن يتاجر أو أن يفعل أمرا فعل المستحيل من أجل أن يصل لأفضل منتج ولأفضل سهم يكسب فيه مالا، فكيف لا تتحرك للوقوف مع إخوانك؟ الإخوة سواء كانوا في الداخل أو في الخارج هناك مؤسسات كثيرة لله الحمد تستقبل تبرعاتكم تستقبل إنفاقكم، لا تتوانوا يا إخوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقة والإنفاق والتبرع، مثل يقول الله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. واتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار أيها الإخوة ولو بشق تمرة، ربما هذا المال الذي تدفعه الآن يثبت إخوانك في داخل غزة على المقاومة والثبات والصبر الناس على جهاد أعدائهم.
أحسنت. رسالة في نصف دقيقة يا شيخ للمسلمين.
أقول نحن نتربى على بطولات غزة، وأعتقد بأن إخواننا في غزة يضربون لنا أروع الأمثلة في الصمود والثبات والاستبسال في مواجهة العدو، وإخواننا في غزة قدموا ما يستطيعون وبقي أن نقدم نحن ما نستطيع، ولا ينبغي أن نتلكع أو نتواكل أو نسوف، وإنما يجب علينا أن نتسابق وأن نبادر وأن نربي أنفسنا ونربي أبناءنا على العطاء والبذل والإنفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى. فهذه معركة تاريخية. إسرائيل العدو الصهيوني يقولون بأن هذه هي أول معركة حقيقية نخوضها مع العرب، أول معركة حقيقية يخوضونها مع العرب، وبالتالي يجب علينا أن ننصر إخواننا. وأنا أعتقد بأن يعني حتى ولو افترضنا بأن الحرب توقفت، أزمة ما بعد الحرب سوف تكون أشد.
صحيح.
من حيث كما قال الشيخ البناء والعلاج والجرحى، يعني نحن أمام حالة إنسانية بكل المقاييس.
شكرا جزيلا أستاذ أحمد الصويان رئيس مجلة البيان على حضورك وعلى ما أدليت به.
حياكم الله.
سنختم أيها الأفاضل مع الشيخ محمد، لكن قبل الختام أنا أشكركم على كرم المشاهدة وأدب المشاركة، ونرجو من الله تعالى أنكم متفاعلين في إغاثة أهلنا في غزة، وأتبرع لمن أراد أن يتبرع لا يريد إلكترونيا، فأتبرع بأن أربطه بثقات من غزة للتبرع، فيتواصل معي على حسابي في تويتر، وأنا مستعد بأن نربطه أو نوجه التوجيه السليم في أين يتبرع. أشكر القنوات الناقلة الأحواز والمجد العلمية وخير والقصيم وصفا ووصال على هذه الحملة، وأشكر كل من نظم وهم رابطة علماء المسلمين هي ترعى هذه الحملة، شكرا جزيلا لهم. ونشكركم أنتم أيها الأفاضل، ونختم إن سمح لي الشيخ محمد الهبدان بدعوات بسيطة في نهاية هذه الحلقة.
أرجو الله تعالى في نهاية هذه الحلقة، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم أعطي منفقا خلفا، اللهم بارك لهم في ماله، وبارك لهم في عمره، وبارك لهم في ذريته، وزده يا توفيقا وسدادا وهداية يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، يا منزل الكتاب، يا مجري السحاب، يا هازم الأحزاب، اللهم اشد وطأتك على اليهود الغاصبين، اللهم اشد وطأتك على اليهود الغاصبين، اللهم أنزل عليهم نقمتك وارفع عنهم عافيتك، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليهم نقمتك وارفع عنهم عافيتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.